السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا هو رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب الذي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا طيبا نافعا، وأن يجعلنا فيه وفي غيره من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحديث في هذا اللقاء سيكون على الصدق، كما سمعتم من كلام الأخ المقدم، فالصدق أثره أو ثمرته، وإن اتسع الوقت للحديث عما يضاده من الكذب وثماره الوخيمة تحدثنا، وإلا فنرجو أن نستفيد مما نسمع من الحديث حول الصدق. الصدق طلب عليه الرسالات كلها، والله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة ومن الناس خيارها، يصطفي من الأمم ومن الشعوب والقبائل ألقاهم أنسابا وأشرفهم نسبا، لأن هذه المعادن الطيبة تكون تصلح لحمل الرسالات. هذه المعادن الطيبة التي اختار الله منها الرسل هم أولى الناس عند الله تبارك وتعالى بتحمل الرسالات وتبليغها بأمانة. فالرسالات قامت على قيام الناس، وأفضل من خصالا وعلى رأس قائمة تلك الخصال النبيلة الصدق. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم صادقون، شهد الله لهم بالصدق وشهد بعضهم لبعض بالصدق، وكلهم كل متأخر يصدق من سبقه ويؤيد ما جاء به من الحق من عند الله تبارك وتعالى. وسيأتي الكلام على أن الله وصف نفسه بالصدق في آيات، وكذلك وصف الأنبياء ووصف المؤمنين، لكن هذه المقدمة. الدين ما قام إلا على كواهل المؤمنين الصادقين الأمناء على دين الله، فالذي يفقد هذه الصفة لا يؤتمن على أحقر الأشياء من دنيا الناس فضلا عن دين الله تبارك وتعالى. خير من قال بهذا بل من فاز بالقيام هذا بالشغل على الدين وتداوله بين الأمناء السابقين وغرب ملك حملة العلم وطلابه ليصلوا إلى الأمناء السابقين الضابطين الذي قام بهذا هم أهل الحديث وهم المرجع لكل الفرق فالفقهاء والأصوليين والمؤرخون كلهم يرجعون إلى ما وضعه أئمة الحديث من منهج عظيم قام على صفات عظيمة في طليعتها الصدق. فدين الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة وما استنبط منهما من أحكام إنما تلقته أيد نظيفة وألسنة نظيفة عن أيد وألسنة نظيفة سابقة بعيدة كل البعد عن أدناس الكذب والتلبيس والتدليس. فالصدق صفة عظيمة كما أشرت. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بها سبحانه وتعالى ووصف أنبياءه ووصف به خيار الناس المؤمنين الصادقين. فيجب على المسلم شابا كان أو شيخا ذكرا كان أو أنثى أن يتحلى بهذه الصفة العظيمة التي لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فالكذب يهدم الأمة ويهدم الدين ويهدم الأخلاق ويهدم السياسة والاقتصاد. والصدق يقوم عليه الدين وتقوم عليه دنيا الناس ويسعد الناس في ظلال الصدق ويشقى الناس غاية الشقاء في الدنيا والآخرة بالكذب والأكاذيب. فالله كما قلنا وصف نفسه في آية كثيرة بالصدق نبدأ منها ما يتيسر ومنها قول الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. ومنها ما تمثل في هذا الحديث إن أصدق الحديث كلام الله لأن مصدره الله صادق سبحانه وتعالى. ويقول ولقد صدقكم الله وعده صدق الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر إلى آخر الآية. ويقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم المقصرين. إذ رؤيا الأنبياء حق هي وحي من الله تبارك وتعالى ووحي الله لا يكون إلا حقا وصدقا. ويقول الله تبارك وتعالى في نصره للمؤمنين للأنبياء عليه الصلاة والسلام ثم صدقناه بالوحي وعد النصر وإهلاك أعدائهم الكاذبين المكذبين لرسالات الصدق من عند الله سبحانه وتعالى. ووصف الأنبياء بالصدق يذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. يعني الصديق وصف وصيغة مبالغة من الصدق. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إبليس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ووصف جميع الأنبياء بالصبر حينما يبعث الله الخلق، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن على أنبياء الرسل وصدق المرسلون، فإنهم تلقوا هذا الصدق من الله وهذا الوعد الصادق من الله تبارك وتعالى، وبلغوا الناس هذا الصدق. فيأتي المؤمنون ومن حينما يتساءل الكفار حينما يبعثهم الله تبارك وتعالى بعد نفخة البعث، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. أجابهم المؤمنون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقال ان هذا جواب المؤمنين عليهم، ويقال ان هذا جوابهم على انفسهم، يعني لما شاهدوا الحقيقة قال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يحتمل هذا وهذا. ووصف المؤمنين بالصدق، وصف المؤمنين من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام والذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق رسول الله والذين صدقوه واتبعوه هم المؤمنون أتباعه. والذي جاء بالصدق وصدق به يعني الذين صدقوا به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وفي شرائط الكائنة في هذا الإحسان صدق منهم وتصديقهم للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في وصف المهاجرين، سادت هذه الأمة للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، صادقون في أقوالهم وفي فعالهم، صدقوا دعوة الإيمان وقولهم آمنا بتطبيق الإسلام والصبر على الأذى في سبيله، فأخرجوا من ديارهم من أجل هذا الدين وأودوا في سبيل الله، وأخرجوا من ديارهم وأموالهم خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. شهد الله لهم بهذا، شهد الله لهم بهذا وزكاهم بأنهم هم الصادقين في أقوالهم وفي أفعالهم. وشهد الله تبارك وتعالى لأهل بئر معونة 70 من القراء كانوا يقيمون الليل وفي النهار يحتفظون ويتصدقون بما يحصلون عليه مما يبيعونه من الحقد يتصدقون به، فكانوا مثل الناس. وبعثهم رسول الله في سرية إما لتعليم الناس وإما لنصرة بعض أحلام الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام، فغدر بهم قوم، غدر بهم قوم من المشركين، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا ما عاهد الله عليه، صدق فعال وصدق أقوال رضي الله عنهم. وقال الله تبارك وتعالى لما قال أعرض آمنا قال لم تؤمنوا ونحن نقول أسلمنا، ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الأقوال وصدق الأفعال. يعني بكل ما يقول ويقول ولا يفعل. يقول الله قبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قالوا والله ليس من جهاد الأهل ثم ليس من جلالهم. قال الله يعني أن يعملوا لما تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إلا الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يعني هذا هذه الأفعال التي يجب أن تصدقوا بها الأقوال. وإلا فكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله تبارك وتعالى وصف المؤمنين الأبرار بصفات عظيمة ثم توجها بالشهادة لهم بالتقوى والصدق. فقال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فزكاهم الله وشهد لهم بالصدق في الأقوال والصدق في الاعتقاد والصدق في الأعمال. فاستوفوا أركان الإيمان اعتقادا صادقا في قلوبهم وإيمانا خالصا صادقا في أعماق هذه القلوب وطبقوا ذلك بجوارحهم من صلاة وزكاة وصدقة وإلى آخره. وأكدوا ذلك بالصبر في على اختلاف الأحوال في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. فهؤلاء هم الصادقون هم الصادقون وهم أهل التقوى. فلا بد في المؤمن أن يكون صادق المقال صادق الفعال تطابق أقواله أفعاله لا يتناقض ولا يكذب فعله قوله ولا قوله فعله. هذا المؤمن الصادق. المؤمن الصادق الذين يحبهم الله من هذه الأنياء الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات كلها التي تلوناها عليكم. فالله الصادق والملائكة الصادقون ورسله وأنبياءه الصادقون وأتباع هؤلاء الأنبياء يجب أن يتخذوا من الأنبياء يعني قدوة وأسوة في الأخلاق كلها وفي الأعمال كلها وفي العقائد كلها وعلى رأس هذه الصدق. ولا قيمة لكل الأعمال إذا خلت من هذه الصفة العظيمة. وكما أشرنا سابقا فإن دنيا الناس ودينهم يفسدان بالأخلاق الرذيلة وأقبحها وأشنعها الكبر الذي يجب أن يحذر في كل مسلم وأن يكونوا صادقين كما أراد الله تبارك وتعالى شرعا سبحانه وتعالى. فالله يطالبنا شرعا ويأمرنا ويكلمنا بأن نكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين. والله تبارك وتعالى تحدث عن جزاء الصادقين وعن ثمرات الصدق وآثاره الطيبة في نفوس الصادقين. فإذا تجمع صادق وصادق وصادق كان المجتمع مجتمعا طاهرا خيرا يصبح بحمد هذه الرسالة وتبليغها إلى الناس. ولقد بلغ هذا الدين أصدق الناس
وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين ما عرف ولا كان ولا يكون مثلهم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلم يبرأ عن صحابي كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يعرف الكذب عن أحد منهم أبدا رضوان الله عليهم. قال ابن المزيد في الروض الباطن وهو يدافع عن معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص، وقد طعن في ذمى بعض الشيعة فساق لأحاديثهم التي رووها من الشواهد ما يدل على أنهم تسلموا قمة الصدق. ثم قال: ولو كان معاوية يكذب لروى عن نفسه وعن عشيرته أحاديث، ولكن لم يؤثر عنه حديث في فضل نفسه ولا في فضل عشيرته، يعني أسرته. والله زكاهم في آيات كثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلهم يعني أهلهم الله الجنة، مما أهلهم لهذا الوعد العظيم أن يدخلهم الله جميع الحسنى، أنهم مستحقون بهذا الوعد الجبار بصفاتهم النبيلة وتغطياتهم الكبيرة بالنفس والنفيس في رفع رايه الاسلام وتبليغ دين الله تبارك وتعالى وتبليغه الى سائر الامم والشعوب رضوان الله عليهم. فهم كما قال الشيخ ابن تيميه: ما كان ولا يكون مثلهم. فتغدا وسحقا لمن يلتقط احدا منهم. ويجب على المسلمين جميعا أن يقرنوهم وأن يحترموهم، والصادق الذي يحترم الرسول ويؤمن به ويصدقه يحترم هؤلاء تلاميذه وأسرته وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وإذا رأيت المرأة لا يحترم أصحابه الله فقل كذبا وسحقا لك. هؤلاء الصادقون رضي الله عنهم لهم صفات عظيمة إلى جانب هذا الصدق رضوان الله عليهم، تستحقون منا كل حب وكل تقدير وكل احترام، ويجب أن نذب عنهم وعن أعراضهم بالنفس والنفيس رضوان الله عليهم. ثم تلاهم القرون المفضلة الذين تلقوا منهم الصدق وتلقوا منهم الدين. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون يكفل عليهم الكذب وينذرون ولا يكون كذابين يكذبون الله تبارك وتعالى ويكثر فيهم السنن إلا طائفة منصورة التي زكاها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فهم يتسلمون هذا الدين وهذا الحق من جيل إلى جيل. لكن أفضل هذه الأجيال أن يتربوا على نبي محمد عليه الصلاة والسلام خلف الصادقين الأمناء الذي وزن في الجاهلية قدر الإسلام الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم هؤلاء البرر الكرام الذي رباهم عليه الصلاة والسلام على أكرم الختام وأنبلها وأفضلها، منها الشجاعة منها الجود منها الصدق منها وتلقى الدين الثاني القرن الثاني منهم هذه الخصائص وهذه المزايا، فكانوا بعدهم وسلمهم في الفضيلة والنبل والخيرية. وصلاهم الدين الثالث. وورد في الحديث ان يغزو الجيش فتهزكم من صاحب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول نعم فينتصرون. ينتصرون ليجيب هذا الصحابي الذي ترقى على يد محمد صلى الله عليه وسلم بصحبته ورؤيته وتلقي الاخلاق والدين من هذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. ويغزو الجيش الاخر بعد هذا هل في قمة صعبة من رأى محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم فيفتح عليهم يفتح عليهم. ثم يأتي جيش يغزو وهل في قمة رأى من رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. كله من بركات الإسلام وبركات الصلبية عليه وتقديمه وانتظامه ونشره. فيجب أن تجعل من هذه القرون الفاضلة المشرفة الخيرة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصل منهم أسوة وقدوة في العقائد في العبادات في الأخلاق في الأعمال في الصدق الذي هو الركيزة الأساسية لكل هذه الأخلاق والمحور الأساسي لهذه الأخلاق. ويا ويل مجتمع يا ويل مجتمع يخلو من هذه الأخلاق وخاصة الصدق. يا ويل هذه الأمة إن خلت من الصادقين مع الأسف الغل يختص فيها. ماذا تنتظر؟ كل ما نراه نزل بالأمة والله يصدق كذب في الدين كذب على الله كذب على المؤمنين رضي الناس. وسيأتي إذا فرغنا من هذا الفصل الأول من هذه الكلمة وعد الله الصادقين وعودا عظيما. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كلمة الله تبارك وتعالى شوف كل الفساد ما ذكر منها إلا الصدق لأنها تابعة لهذا الصدق العظيم. يعني يدخلون الجنة ويستحقون الوعد الصادق من الله الصادق الذي لا يخلف وعده إلا الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم. تفعل الصدق فين كذلك عينه والعياذ بالله. نسأل الله العافية. إذا إذا أردت أن تكون من أهل هذا الوعد العظيم بدخول الجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين فعليك بالصدق. والله لا يقبل هذا الدين إلا بالصادقين. لا يقبل الكذابين الملبسين والدجاجلة المشعوذين إلا ما يقبل الصادقين. والصدق يعرف أهله يعرف من أقوالهم من أفعالهم من كتاباتهم من مجالسهم يعرف ويتميز يتميز الذهب الخالص والمضيء والمعادن الخالصة من الزيت. إذا قال هناك نقاط صيارفة يميزون بين الزيت وبين ما يصح. ولكن مع الأسف كلمة البساعل والأبصار وقل وجود هذا الخوارفة وأصبحنا نعيش في مجتمع وفي زمان حدثنا عنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. سيأتي زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصدوق ويخون فيه الأمين ويؤتمن الخائن. كم من كاذب الخائن يصدق وكم من صادق الأمين على دين الله ونادى الأمة يخير. هذا يظن على حساب الجميل يجب أن تكتفي عن هذه الأمة وإنما الأمم والأخلاق لا بقية فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الذين في دعوات تقوم عن كبير يتنبيه بل من أي بلاء وأي دمار يواجه الإسلام المسلمين من أناس فقد الصدق وتحلل بالكبر يتنبيه. فيا أيها الوقلاء عليكم بالصدق وكونوا كما أمركم الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في الحق لا تأكد لجهلا وعياته أنه وإنما انضماما مع الصادقين ورفعا لغاية الحق والصدق ونجحا لغاية الحق والصدق فلقد نال الكذب من الأمة منالا عظيما وبلغ أي مبلغ في أخلاقها وفي عقائدها وفي حياتها مع الأسف الشديد. وهناك أناس كما قال الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فيجب أن ننكر هذا المنكر ويجب أن تقف الأمة كلها في وجه الباطل وفي وجه الأكاذيب والترهات والشائعات أنه تجذب الإسلام والمسلمين. المسلم ما قام الكذب والله ما قام ولا يقوم إلا على الصادقين. والكذب في الأساس ليس من أخلاق المسلمين أبدا. الكذب من أخلاق اليهود ومن أخلاق النصارى ومن أخلاق المنافقين ومن أخلاق الوثنيين. أما المؤمنون فليس والله الكذب لهم بخلق ولا هو من أخلاقهم. هذا الكذب منافعه الكفر والنفاق والشرك وعقولهم الوثنيين ومن قلدهم وتابعهم مع الاسف الشديد وتتبعون السرر مكان قبلكم حذر القبله بالقبله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. السوق التي يسرق اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة البعثيين يقلد من فيها كثير من الاحزاب التي تنتمي الى الاسلام ويناقشونهم في هذه الموادين ويسبقونهم وفيهم المصلي والمجلدين كما يقال في هذه الموادين وفي هذه الحلبة حلبة السباق في الكذب والأكاذيب والشائعات. ألا يجب علينا أن نطهر عقولنا وألسنتنا وأدمغتنا من الأنزاق وأكبار الأكاذيب؟ أين المبادئ الأخيرة التي وضعها الإسلام لغرض الأخبار والكلام؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني المؤمن قد ينتج هذه الحياة لكن كثير من الناس ما ينتج لا تصدق يصيبون قوما بجهالة وضلالة ولا يلزم ولا يؤمن بضميره ولكن مناقع يوم اللقاء يوم يلقى الصادقين في الأمر سيلقى جزاءه وسيلزم أشد المدد. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولعلهما أخذ قولهما من هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث كفى بالمرء شهدا أن يحدث بكل ما سمع. يروح يردد الحديث كما قال الله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. لا تتحدث يا اخي الا عن علم، تبحث الاخبار، انت مؤمن تدعي الايمان بهذا حاله، اقرا من احوال الكفار، يمكن الكفار القلاله يتدخلون ويتلوثون، لذلك الذي يتخطى بالاخبار هكذا ويفرح بها ويمكن الاكاذيب والامراهات والاساطير التي تشد الناس من الحق وعن دين الله الحق. المبعدون للإسلام والمسلمين كذلك لا يعلم كداحتها إلا الله ولا يدرك طرفا منها إلا من يرد بهذه الأمور غيرة الإسلام وخذلا وقلقا على هذه الأمور المسكينة التي يقودها دعاء على أبواب جهنم من أداءه إليها قذف في النار وأي خبيث وأي عار أحزن الكبر الذي يحزن كثير من الكفار الكبر فارغ والله كما قلت إنا إناسا وأحزابا وجماعات تنتمي إلى الإسلام يسبقون الكفار في الكبر وفي تلقي الأكاذيب وتسكين أكاذيب والشائعات التي تنفذها النفوس الأبية الشريفة وتغلبها العقول الوزينة السليمة. الكذب يا إخوة لا ينبع إلا من منابع الكفر، إنما يكثر الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكاذبون. وبالتالي من يحق ان يسمى بالكذب ويوصف بهذه الصلة الرذيلة، انما يكثر الكذب الذين لا يؤمنون بالله واولئك هم الكافر الكذب فيهم. هذه الصلة الجميلة صفتهم ان تثقل من نفوسهم معرفة الشديد. والرسالة الثانية الأولى ثلاث من كن فيه علامة البلاغة الثلاثة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وفي رواية على ابن عباس زيادة إذا وعد عهد غدر وإذا خاصم فجر. هذه الصفات تتوفر كثيراً في أفراد وفي جماعات تنتمي مع الإسلام وتزعم أنها ترفع راية الإسلام. حديث كذب، وعود كاذبة، خيانات في الدين قبل الدنيا مع الأسف يعتمد على دين تعلمه الإسلام فتعلمه الفجور، يعني مرتجب، يعني متجنب للشائعات الكاذبة وأتفى على أمه يتربى أبناؤها على هذه الأصناف. أما من يحمل الشائعات ويشيع الكذب السماعون للكذب الأحسان للكذب من الله إلى نبه المسلمون الأبرياء نجهاء من هذه الصفات الغبيرة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا وعيدهم ولكن منافقين هؤلاء جهود سماعون كلهم صنفان سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه
سمعوا الكذب سمعوا لقوم الآخرين. كيف تسمع الكذب يا أخي وترددوا مثل المنافقين ومثل اليهود؟ ولا تحبط السياح ولا غربلة ولا تفكر ولا إحساس بأن الله تبارك وتعالى أنت في الملاعة كفى يا عبد المرء اغلق ويحدث بمثلها من الأمور. أنت مشارك في هذه الجريمة أي لما تعارض عن الإثم والعدوان أنت تدركت من أخلاق الإسلام من أهم ما يقسم ويقسم وحضرات أعراق المسلمين. إن أموالكم ودماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أرض الربا أرض الرب المسلم أرض الربا حرب الربا وأنت في سبيل الأخذ وأنجس وأكبر أنواع الربا استباحة الأعراض البرية أن فيها في صدورها أي ربا أخذ وأكبر من هذا الربا. ويقول رسول كريم عليه الصلاة والسلام من قال في مسلم ما ليس فيه حبسه الله في رجلة خبال. يعني خبال أسرار أهل الله لأنه نجس الدم فيحدث في أكثر أنواع الأذاب وأنجسها أمر الرائع من جنس العمل والكذاب أمر النجس أمر النجس فيستحق الجزاء. يقول في المؤمن لا يكفيك يستيء عليك يأتيك عليك هذا جزاؤه حتى يخرج من مكان. الله أكبر. من قال في امرئ ما ليس فيه حبسه الله في رضا أسكنه الله في رضغة خبال صارت أهل النار وصارت أهل النار من المجنون واليهود والنصارى غاية الأدارة والنفس والعياذ بالله يحدث فيها يمكن أقصد الأدارة اليهود والنصارى بالنار. فعلمنا أيها الشباب المسلم أن ندرك أهمية الصدق وما يترتب عليه من آثار عظيمة في الدنيا والآخرة. وعلينا أن ندرك دورة الكذب والأكاذيب والشائعات وما يترتب عليها من أعراض وخيمة ودمار الأمة ودمار الأخلاق وجزاء الكاذبين كما سألتم في الآخرة. أذكر حديثا هذا يخوضني فيه آثار ستة كبيرة واضحة جلية ألا وهو حديث كعب بن مالك وأخواه اللذان خلفا معه تخلفا عن غزوة تبوك. فقصة كعب بن مالك هذه القصة في حديث طويل أذكر منها ما يخبرني ولعل الله يرفعنا بما يسرع من هذه القصة العظيمة. ذكر كعب بن مالك قصة تخلفه وأنه تخلف بدون عذر أبدا ودخل القصة وأطال همها إلى أن وصل إلى قوله في الحديث ولما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلة من تبوك حضرني بثي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بما سألت غدا من سخط رسول الله عليه الصلاة والسلام وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من قومه. فلما عرفت أن رسول الله قد أظل قادما يعني قد لا قدومه جاح عن الباطل وعرفت اني لن انجي منه بشيء ابدا، يعني من الاباطيل ابدا. فاجمعت صدقه، يعني عزمت وصممت ان اقول الصدق، عزمت وصممت ان اقول الصدق. قال فعزمت فاجمعت صدقه. فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس عليه الصلاه والسلام. هذه سنته، وينبغي ان يحييها من يحييها. ثم جلس للناس، فجاءه المعذرون يعتذرون ويحلفون، فقبل رسول الله منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم، وكانوا دفعا وثمانين رجلا. قال فجئت، فلما رأى رسول الله تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعال. فمشيت حتى جلست بين يديه، فقال ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني عدت راحلاتي وجهزت نفسك للجهاد في سبيل الله. قال والله يا رسول الله ما جلست عند أحد من أهل الدنيا، ما رأيت أني سأخرج منه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت أنني إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أن تغضب علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله يا رسول الله ما لي من عذر، وما كنت في غزاة قط أقوى ولا أيسر مني في هذه الغزاة، ما عندي عذر، كنت قوي الجسم، كنت ميسور الحال، ما عندي أي عذر أبدا. صدق رسول الله، أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، كذب حتى يقبل الله فيه ما شاء. قال يقبل يعني نفر من قوم بني سلمة يقول والله ما علمناك أذنبت قبل هذا، لقد عجزت أن تعتذر إلى رسول الله كما اعتذر المتخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال يؤنبونني حتى هممت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي، فأكذب نفسي. ثم سألته هل لقي هذا أحد مثل غيري؟ قال نعم لقيه رجلان غيره. قال من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين شهد بدرا أرى أنهما أسوة، فمضيت لأن مضيت على رأيه وأنما يكذب نفسه، لا يكذب نفسه. ثم ذهب يقص قصة رضي الله عنه وكيف الرسول أمر بهجرانهم وهجرهم الناس 40 يوم، ولما جاءت السمة 40 أمر الرسول أرسل إليهم أن يرسلوا أزواجهم. ثم قصة هذه القصة تمام 50 يوم، قال كنت أصلي على ظهر بيت من بيوتنا صلاة الفجر إذا بصارخ يصرخ ابشر يا كعب المالك. قال فعلمت أنه قد جاء الفرج. قال يا آبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الناس بثوبتنا، فذهب عند الشريف قبل صاحبية وركب إلي صاحب فرس وأسرع رجل فأوفى على الصلب وصرخ. فلما جاء المبشر قال أقلت صبيا وأملك غيرهما. ثم استعدت صبيا وذهبت أتأمم رسول الله، يعني أقصده أقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والناس يتلقونني فوجا فوجا يهنئونني يقولون للسهم كانت توبة الله عليك. شوفوا لما أمر رسول الله بهجرانهم أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام،
فهجروهم وهجروهم. كان كعب يذهب السوق ويذهب المسجد ما أحد يكلمه أبدا، وتذكر له كل شيء وتذكرت له الأرض، وذهب إلى ابن عم أبي قتادة وكان أحب الناس إليه فقال أشهدك الله يا كعب يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ أشهدك الله أشهدك الله
سكت
فبكى. قال ثم قال الله أعلم. لما نشهد المرة الثانية قال الله ورسوله أعلم فبكى وذهب. فلما جاءت البشرى وإذا بالمدينة كلها تتهلل فرحا، وتعتبر هذا يوم عيد لطهارة قلوبهم وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال جئت رسول الله عليه الصلاة والسلام فجئته قال وجهه يبرق من السرور عليه الصلاة والسلام، ثم قال لي ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. فقلت امن عندك يا رسول الله ام عند الله؟ قال لا بل من عند الله. قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلئ من مالي. قال امسك عليك بعض مالك فانه خير لك. قلت اني امسك شهري بخير. ثم قال قلت يا رسول الله اني عرفت اني والله علمت ان الله انما انجاني بالصدق. شوف دولاك بايعهم رسول الله صدقهم ووكل ثوابه الله واستغفر لهم ما نفع هذا. رسول الله يستغفر لهم ما نفعهم وهذا ينفع صدقه. الله اكبر. لانه لا ينفع الا ان يزكي نفسه. قرابة الرسول دعا الرسول لا ينفع أبا طالب ولا ينفع المشركين ولا ينفع هؤلاء ما نفع دعا الرسول استغفانه. لأن الله نقلوا قال والله يا رسول الله قد علمت أن الله ما أنجاني إلا بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا. ما بقي من توبته كيف نجح بالصدق وصبر معي بالصدق. إذا من توبته شكرا لله ووفاء بهذه النعمة أن يلتزم الصدق ما بقي أن لا أحدث إلا صدقا. قال والله ما كذبت ما تعمدت كذبة منذ سقوط ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناه الله في صدق الحديث أحسن مما أبناه. ما يعني لا فاتني في هذه الخطوة ما أحد من أصحاب الرسول وفي أبكر أبناه الله في صدق الحديث منذ مثل ما أبناني منذ ذكرت ذلك رسول الله. وأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. ثم قال بعد ذلك ويتحدث عن يعني نيلة الصدق ونتيجة الكريم. قال والله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في نعمة بعد الإسلام يراها من الله بها عليه من أن يوفقه لأن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد الله به خيرا وأراد له السعادة أن وفقه للصدق وخذل أولئك الكذابين الذين خادعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادعوا المؤمنين بالأيمان الكاذبة. فما وسع الرسول وأصحابه إلى أن يسلموا لهم إلى أن يسلموا ولكن الله من ورائهم محيط لا يخرقهم. قال والله ما أنعم الله علي بنعمة قط أفضل في نفسي من صدق رسول الله لئلا أكون كذبت عليه كما كذبوا فأهلك كما هلكوا. لقد قال الله تبارك وتعالى فيهم فيما أنزل من الوحي شر ما قاله لأحد. قال الله تبارك وتعالى يحلفون بالله لكم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون. الاخوان دائما اذا كانت كلنا كلمه من الكذب وقد يكون هؤلاء كانوا مسلمين لكن اهلكهم الله بالكذب وكانت هذه عاقبه الكذب يحلفون لكم لترضوا عنهم فلن ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن قوم كافرين كما قال قال الله فيهم شر ما قال احد وقال فيهم ما سمعتموه من هذه الايات وهناك في نفس سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آثار من فضله لنتصدقن ولنكن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون كيف وعدوا انهم ان اعطاهم الله المال لا يتصدقون ويسألون فلما جاء ما بخلوا كذبوا فأحقهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى دون هذا النفاق بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وإذا كان المسلم يرجع من النفاق بسبب إيش؟ بسبب الكذب ولهذا بلغ الرسول أن آية المنافق ثلاث وذكر أربعا أيضا ومن كنا فيه كان منافقا خالصا فعلينا معشر الشباب معشر المسلمين علينا والله بالصدق علينا بالصدق فيما نقدمه للناس من علم فيما نكتب فيما ننشر فيما نحاضر فيما نقول في تدريس في اي مكان ونغرس في نفوس الشباب حب الصدق واحترام الصدق وإدراك عواقبه العظيمة ومنافعه العظيمة التي تعود على الأفراد والمجتمعات والأمة بكل ما يسعدها ويصلحها ويكسبها النصر والعزة في الدنيا والآخرة وعواقب الكذب أهل البدع كلهم يكذبون إلى الإسلام فدمروا الأمة بأكاذيبهم افتروا على الله تبارك وتعالى في تحريف القرآن فحرفوا آيات التوحيد حرفوا آيات الصفات حرفوا في الحلال والحرام وإلى آخره فأطبق الفساد على الأمة إلا من أنقذه الله من عنده ورفعت الأمة أمام أعداء الإسلام وسقطوا تحت براثن اليهود والنصارى والوثنيين لماذا؟ أنا مرات أقول إن المسجد الرسول يقول إن المدينة لم يفتح القرى مسجدها كان يعادل جزءا واحدا من 50 أو من أكثر من مسجد الرسول الحالي يقتل مسجد الرسول بالمسلمين المساجد أين ومغاربها والذين فتحوا الدنيا جزء واحد من 50 جزء من هذا المسجد كيف نفسد كانوا أهل صدق أهل أخلاق أهل إيمان أهل تطبيق الإسلام كثرة البدع وتفشت فأصبح المسلمون غثاء كما قال الشيخ غثاء الخفين أفضحوا الأشباع وصور لا قيلة لها ولا وزن لها عند الله ولا عند أعداء الله فوجد أن نخرج وقد مارست تجارب قرون طويلة من البدع التي هي من آثار الكذب والتزييد والتلفيق فلو عندنا لو استخدمنا عقولنا ودرسنا واقعنا وتأريخ الصحابة ومن تلاهم بماذا تابوا وبماذا عزهم الله وأكرمهم ودرسنا أسباب انحطاطها وتخلصنا منها بالصدق لا بزيد المبتدعين ولا بتضليل الأسفاكين يجب أن نبحث عن الصدق وعن الحق أيما قلنا وأن نشد الرحال من أجله الصوت كان يحيط إلى الصادق وهنا كان الكذابين والله الكذاب له بجوار بيته والله ما يتركه يرحل آلاف المراحل مئات المراحل نقدر نقول آلاف
من مشاهد أذرى مغاربها ليتلقى الصدق من الصادقين ويتلقى الحق من أهله ولا يؤرجون إلى الكذابين. وقد بحث عن حديث الكذابين وجعلوهم في أدنى الطبقات ولا يقبلون لهم قولا أبدا أبدا. وعقد ابن عدي في الكامل 29 باب الكذابين من الكذابين وذكر الزيتان في كتاب الشجرة أصناف أهل بدع ثم قال ومثل أولاد ما أرسط عنهم بدعة ولكن خالف عن مختلف وكفى بالكذب بدعة وكفى بالكذب بدعة. والله يقول ما تجد هذه الغربة له إلا إذا درست مدرسة أهل الحديث درس كتب الرجال درس كتب المصطلح ادرس كتب الجهر التعديل لثالث الجهود الطائلة التي بدأها هؤلاء لحفظ هذا الدين لحفظ سنة رسول عليه الصلاة والسلام. وقد يقول المرء أفضل ولكن يخرب لسان غير هذه فلا ينتبهون إليه وقد يتعمد الكذب بهذا في حبيب الحبيب. فعلينا أيها الإخوة بالأخلاق الإسلامية العالية التي يأتي في طليعة الصدق نزكو عند الله نزكي هذه النفوس نزكي هذه المجتمعات بالحكمة والكتاب التي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخر منهم لما ألحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في عداد هؤلاء السابقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله يقضى بالله علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أسأل أن يستجيب دعائنا وأن يحقق آمالنا إن ربنا تتم الكلمات ربك الصدق والعدل هذا ما ذكرت. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب الذي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا طيبا نافعا وأن يجعلنا فيه وفي غيره من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحديث في هذا اللقاء سيكون على الصدق كما سمعتم من كلام الأخ المقدم، فالصدق أثره هو ثمرته، وأن يتسع الوقت للحديث عما يضاده من الكذب وثماره الوخيمة تحدثنا، وإلا فنرجو أن نستفيد مما نسمع من الحديث حول الصدق. الصدق طلب عليه الرسالة كلها، والله تبارك وتعالى يختفي من الملائكة ومن الناس خيارها، يستفي من الأمم ومن الشعوب والقبائل ألقاهم أنسابا وأشرفهم نسبا، لأن هذه المعادن الطيبة تكون تصلح لحمل الرسالات. هذا المعادن الطيبة التي اختار الله منها الرسل هم أولى الناس عند الله تبارك وتعالى بتحمل الرسالات وتبليغها بأمانة. فالرسالات قامت على خيار الناس، وأفضلهم اتصالا وعلى رأس قائمة تلك الاتصال النبيلة الصدق. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم صادقون، شهد الله لهم بالصدق وشهد بعضهم لبعض بالصدق، وكلهم كل متأخر يصدق من سبقه ويؤيد ما جاء به من الحق من عند الله تبارك وتعالى. وسيأتي الكلام على أن الله وصف نفسه بالصدق في آيات، وكذلك وصف الأنبياء ووصف المؤمنين، لكن هذه المقدمة. الدين ما قام إلا على كواهل المؤمنين الصادقين الأمناء على دين الله، فالذي يفقد هذه الصفة لا يؤتمن على أحقر الأشياء من دنيا الناس فضلا عن دين الله تبارك وتعالى. وخير من قال بهذا، بل من فاز بالقيام هذا بالشهد على الدين وتداوله بين الأمناء الصادقين وغربلة حملة العلم وطلابه، ليصلوا إلى الأمناء الصادقين الضابطين الذي قام بهذا هم أهل الحديث، وهم المرجع لكل الفرق، هم المرجع لكل الفرق، فالفقهاء والأصوليون والمؤرخون كلهم يرجعون إلى ما وضعه أئمة الحديث من منهج عظيم قام على صفات عظيمة في طليعتها الصدق. فدين الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة وما استنبط منهما من أحكام إنما تلقته أيدي نظيفة وألسنة نظيفة، عن أيدي وألسنة نظيفة سابقة بعيدة كل البعد عن أدناس الكذب والتلبيس والتبهيس. فالصدق صفة عظيمة كما أشرت، الله تبارك وتعالى وصف نفسه بها سبحانه وتعالى، ووصف أنبياءه، ووصف به خيار الناس المؤمنين الصادقين. فيجب على المسلم شابا كان أو شيخا، ذكرا كان أو أنثى، أن يتحلى بهذه الصفة العظيمة التي لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فالكذب يهدم الأمة ويهدم الدين ويهدم الأخلاق ويهدم السياسة والاقتصاد. والصدق الصدق يقوم عليه الدين وتقوم عليه دنيا الناس ويسعد الناس في ظلال الصدق ويشقى الناس غاية الشقاء في الدنيا والآخرة بالكذب والأكاذيب. فالله كما قلنا وصف نفسه في آية كثيرة بالصدق نبدأ منها ما يتيسر ومنها قول الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. ومنها ما سمعت في هذا الحديث إن أصدق الحديث كلام الله لأن مصدره الله صادق سبحانه وتعالى. ويقول ولقد صدقكم الله وعده صدق الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر إلى آخر الآية. ويقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم المقصرين. إذ رؤيا الأنبياء حق هي وحي من الله تبارك وتعالى ووحي الله لا يقول إلا حقا وصدقا. ويقول الله تبارك وتعالى في نصره للمؤمنين للأنبياء عليه الصلاة والسلام ثم صدقناه بالوحي وعبد النصر وإهلاك أعدائهم الكاذبين المكذبين لرسالات الصدق من عند الله سبحانه وتعالى. ووصف الأنبياء بالصدق وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. يعني الصديق وصف وصيغة مبالغة من الصدق. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إبريل إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ووصف جميع الأنبياء بالصدق حينما يبعث الله الخلق هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن على أجساد الرسل وصدق المرسلون فإنهم تلقوا هذا الصدق من الله وهذا الوعد الصادق من الله تبارك وتعالى وبلغوا الناس هذا الصدق. فيأتي المؤمنون ومن حينما يتساءل الكفار حينما يأتهم الله تبارك وتعالى بعد نفخة البعث يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. أجابهم المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقال ان هذا جواب المؤمنين عليهم ويقال ان هذا جوابهم على انفسهم يعني لما شاهد الحقيقة قال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يحتمل هذا وهذا. ووصف المؤمنون بالصدق وصف المؤمنون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام والنبي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق رسول الله والذين صدقوه اتبعوه هم المؤمنون أتباعه. والذي جاء بالصدق وصدق به يعني الذين صدقوا به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وفي شرائط الثانية في هذا الإحسان صدق منهم وتصديقهم للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في وصف المهاجرين. سادت هذه الأمة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، صادقون في أقوالهم وفي فعالهم، صدقوا دعوة الإيمان وقولهم آمنا بتطبيق الإسلام والصبر على الأذى في سبيله، فأخرجوا من ديارهم من أجل هذا الدين وأودوا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم وأموالهم خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. شهد الله لهم بهذا، شهد الله لهم بهذا وزكاهم بأنهم هم الصادقين في أقوالهم وفي أفعالهم. وشهد الله تبارك وتعالى لأهل بئر معونة 70 من القراء كانوا يقيمون الليل وفي النهار يحتفظون ويتصدقون بما يحصلون عليه مما يبيعونه من الحقب يتصدقون به، فكانوا مقيا للناس. وبعثهم رسول الله في سرية إما لتعليم الناس وإما لنصرة بعض أحلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فغدر به القوم، غدر به القوم من المشركين، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا ما عاهد الله عليه، صدق فعال وصدق أقوال رضي الله عنهم. وقال الله تبارك وتعالى لما قال عرب آمنا قال لم تؤمنوا ونحن نقول أسلمنا، ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفقوا في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الأقوال وصدق الأفعال، لأن الإنسان لما يقول ويقول ولا يفعل يقول الله قدر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قالوا والله ليس من الجهاد بأهلنا وبعد يتوجد بعضهم، قال الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يعني هذا هذه الأفعال التي يجب أن تصدقوا بها الأقوال، وإلا كتبوا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله تبارك وتعالى وصف المؤمنين الأبرار بصفات عظيمة ثم توجها بالشهادة لهم بالتقوى والصدق، فقال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فزكاهم الله وشهد لهم بالصدق في الأقوال والصدق في الاعتقاد والصدق في الأعمال. فاستوفوا أركان الإيمان اعتقادا صادقا في قلوبهم وإيمانا خالصا صادقا في أعماق هذه القلوب،
وتضبط ذلك بجوارحهم من صلاة وزكاة وصدقة وإلى آخره. وأخذوا ذلك بالصبر في على اختلاف الأحوال في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. فهؤلاء هم الصادقون وهم أهل التقوى. فلا بد في المؤمن أن يكون صادق المقال صادق الفعال يطابق أقواله وأفعاله لا يتناقض ولا يكذب فعله قوله ولا قوله فعله. هذا المؤمن الصادق. المؤمن الصادق الذين يحبهم الله من هذه الأنواع الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات كلها التي تلوناها عليكم. فالله صادق والملائكة صادقون ورسله وأنبياءه صادقون وأتباع هؤلاء الأنبياء يجب أن يتخذوا من الأنبياء يعني قدوة وأسوة في الأخلاق كلها وفي الأعمال كلها وفي العقائد كلها وعلى رأس هذه الصدق. ولا قيمة لكل الأعمال إذا خلت من هذه الصفة العظيمة. وكما أشرنا سابقا فإن دنيا الناس ودينهم يفسدان بالأخلاق الرذيلة وأقبحها وأشنعها الكذب الذي يجب أن يحذر في كل المسلمين وأن يكونوا صادقين كما أراد الله تبارك وتعالى شرعا سبحانه وتعالى. فالله يطالبنا شرعا ويأمرنا ويكلمنا بأن نكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والله تبارك وتعالى تحدث عن جزاء الصادقين وعن ثمرات الصدق وآثاره الطيبة في محيط الصادقين. فإذا تجمع صادق وصادق وصادق كان المجتمع مجتمعا قاهرا خيرا يصبح بحمد هذه الرسالة وتبليغها إلى الناس. ولقد بلغ هذا الدين أصدق الأصدق الناس وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين ما عرف ولا كان ولا يكون مثلهم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلم يفرق عن صحابي كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يفرق الكذب عن أحد منهم أبدا رضوان الله عليهم. قال ابن يزيد في الروح الباطن وهو يدافع عن معاوية رضي الله عنه وعمرو بن العاص وقد طعن فيهما بعض الشيعة فساق لأحاديثهم التي رووها من الشواهد ما يدل على أنهم تسلموا قمة الصدق. ثم قال ولو كان معاوية يكذب لروى عن نفسه وعن عشيرته أحاديث ولكن لم يؤثر عنه حديث في فضل نفسه ولا في فضل عشيرته يعني أسرته. والله زكاهم زكاهم في آيات كثيرة ومنها قول الله تبارك وتعالى لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلهم يعني أهلهم الله الجنة مما أهلهم لهذا الوعد العظيم أن يدخلهم الله بأمرها الحسنى أنهم مستحقون بهذا الوعد بجدارة بصفاتهم النبيلة وترقياتهم الكبيرة بالنفس والنفيس في رفع راية الإسلام وتبليغ دين الله دين الله تبارك وتعالى وتبليغه إلى سائر الأمم والشعوب. رضوان الله عليهم. فهم كما قال الشيخ ابن تيمية ما كان ولا يكون مثلهم. فتبدا وسحقا لمن ينتقص احدا منهم. ويجب على المسلمين جميعا ان يقرنوهم وان يحترموهم. والصادق الذي يحترم الرسول ويؤمن به ويصدقه يحترم هؤلاء تلاميذه واسرته واصحابه عليه الصلاه والسلام. واذا رايت المرأة لا يحترم اصحابه الله فقل سدا وسحقا لك. هؤلاء الصادقون رضي الله عنهم صفات عظيمة إلى جانب هذا الصدق رضي الله عنهم تستحقون منا كل حب وكل تقدير وكل احترام. ويجب أن نزد عنهم عن أعراضهم بالنفس والنفيس رضوان الله عليهم ثم تلاهم القرون المفضلة الذين تلقوا منهم الصدق وتلقى منهم الدين. خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ياتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون يفصل عليهم الكذب وينذرون ولا يكون كذابين يكذبون على اكبر قصد ويكثر فيهم السنن الا طائفه من الصوره التي زكاها رسول الله عليه الصلاه والسلام. لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فهم يتسلمون هذا الدين وهذا الحق من جيل إلى جيل. لكن أفضل هذه الأجيال أن يتربوا على يد محمد عليه الصلاة والسلام سيد الصادقين الأمناء الذي وزن في الجاهلية قدم الإسلام السابق الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم هؤلاء البرر الكرام الذي رباهم عليه الصلاة والسلام على أكرم الخصال وأنبلها وأفضلها منها الشجاعة منها الكير منها الصدق منها 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 وتلقى الدين الثاني القرن الثاني منهم هذه الخصائص وهذه المزايا. فكانوا بعدهم وسلمهم في الفضيلة والنبل والخيرية. وتلاهم الدين الثالث وورد في الحديث إن يأتي جيش فتهزكم لصاحب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فينتصرون ينتصرون ليجيب هذا الصحابي الذي تربى على يد محمد صلى الله عليه وسلم بصحبته ورؤيته وتلقي الاخلاق والدين من هذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. ويقتل جيش اخر بعد هذا هل جيت المصاعب من راى محمد صلى الله عليه وسلم يقول نعم فيفتح عليهم يفتح عليهم. ثم ياتي جيش ورجل وهل جيت من راى اصحاب محمد فيقول نعم. هذا كله من بركات الاسلام وبركات التربيه عليه وتقديمه والتزامه ونشره. فيجب ان نجعل من هذه القرون الفاضله المشرفه الخيره التي شهد لها رسول الله عليه الصلاه والسلام ان نقتل منهم اسوه وقدوه في العقائد في العبادات في الاخلاق في الاعمال في الصدق الذي هو الركيزه الاساسيه لكل هذه الاخلاق والمحور الاساسي لهذه الاخلاق. ويا ويل مجتمع يا ويل مجتمع يخلو من هذه الاخلاق وخاصه الصدق. يا ويل هذه الامه إن خلت من الصادقين مع الأسف الغل يختلف فيها ماذا تنتظر؟ كل ما نراه نزل بالأمة والله من الكذب كذب في الدين كذب على الله كذب على المؤمنين رضي الناس. وسيأتي إذا فرغنا من هذا الفصل الأول من هذه الكلمة وعد الله الصادقين وعود العظيمة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. حينما يقول الله تبارك وتعالى شوف كل الصفات ما ذكر منها الا الصدق لانها تابعه لهذا الصدق العظيم. يعني يدخلون الجنه ويستحقون الوعد الصادق من الله الصادق الذي لا يخلف وعده الا الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم. يسألون الصدق فين كذابين عينهم والعياذ بالله. نسأل الله العافية. إذا وراءك أردت أن تكون من أهل هذا الوعد العظيم بدخول الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فعليك بالصدق. والله لا يقبل هذا الدين إلا بالصادقين. لا يقبل الكذابين الملبسين والدجاجلة المشعوذين إلا ما يقبل بالصادقين. والصدق يعرف أهله يعرف من أقوالهم من أفعالهم من كتاباتهم من مجالسهم يعرف ويتميز يتميز الذهب الخالص من المضيء والمعادن الخالصة من المضيء. إذا قال هناك نقاط سيارفة يميزون بين الجنس وبين ما يصح. ولكن مع الأسف كلمة البساعر والأبصار وقل وجود هذا الخوارجة وأصبحنا نعيش في مجتمع وفي زمان حدثنا عنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. سيأتي زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصدوق ويخول فيه الأمين ويكمن الخائن. كم من كاذب الخائن يصدق وكم من صادق الأمين على دين الله ونافع الأمة الخير. هذا يظن على خطاب الرهيب يجب أن تتفع عن هذه الأمة كما وإنما الأمم من الأخلاق لا بقية فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أي قيمة في دعوات تقوم عن كبير يتنبيه بل من أي بلاء وأي دمار يواجه الإسلام والمسلمين من أناس فقد الصدق وتحلل بالكبر يتنبيه. فيا أيها الوقلاء عليكم بالصدق وكونوا كما أمركم الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في الحق من حق لا تأخذ لجهلا وعلاقه عنه وإنما انضماما مع الصادقين ورفعا لغاية الحق والصدق ونجد الجوارح الحق والصدق. فلقد نال الفجر من الأمة منالا عظيما وبلغ أي مبلغ في أخلاقها وفي عقائدها وفي حياتها مع الأسف الشديد. وهناك أناس كما قال الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فيجب ان ننكر هذا المنكر ويجب ان تقف الامه كلها في وجه الباطل وفي وجه الاكاذيب والترهات والشائعات انه تفسد الاسلام والمسلمين. فمثل ما قال الكذاب والله ما قام ولا يقوم الا على الصادقين. والكذب في الاساس ليس من اخلاق المسلمين ابدا. الكذب من اخلاق اليهود ومن اخلاق النصارى ومن أخلاق المنافقين ومن أخلاق الوثنين. أما المؤمنون فليس والله الكذب لهم بخلق ولا هو من أخلاقهم. هذا الكذب منافعه الكفر والنفاق والشرك وعقولهم الوثنيين ومن قلدهم وتابعهم مع الأسف الشديد وتتبعون السرر مكان قبلكم حول القبلة لقبلة حتى لو دخلوا جهر رب لدخلتموه. الطرق التي يسلك اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة البعثيين يقلد من فيها كثير من الأحزاب التي تنتمي إلى الإسلام ويناقشونهم في هذه الميادين ويسبقونهم وفيهم المصلي والمجلي كما يقال في هذه الميادين وفي هذه الحلبة حلبة السباق في الكذب والأكاذيب والشائعات. ألا يجب علينا أن نطهر عقولنا وأنفسنا وأدمغتنا من الأنزاق وأقدار الكتابين؟ أن المبادئ الأصيلة التي وضعها الإسلام لغرض الأخبار والكلام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني المؤمن قد ينتج هذه الحياة لكن كثير من الناس ما ينتج مع الأسف يصيبون قوما بجهالة وضلالة ولا يلزم ولا يؤلم بضميره ولكن مناقع يوم اللقاء يوم ينفع الصادق وصدقه سيلقى جزاءه وسيلزم أشد مدده. كفى بالمرء اسما أن يحدث بكل ما سمعه وهو في العمر وفي المسعود رضي الله عنهما ولعلهما أخذ قولهما من هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه يروح يردد الكذب كما قال الله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس ما لا تعلم بعلم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. لا تتحدث إلا عن علم تبحث الأخبار. أنت مؤمن تدعي الإيمان هذا حالة أنت مؤمن أحوال الكفار أنت في الكفار القلاة يتدخلون ويتلوثون لكن لك يتخطف الأخبار هكذا ويفرح بها ولنشر الأكاذيب والأمرهات والأساطير التي تصد الناس للحق وعن دين الله الحق. المبعدون للإسلام والمسلمين كذلك لا يعلم فداحتها إلا الله ولا يدرك طرفا منها إلا من يرث بهذه الأمور غيرة الإسلام وحزنا وقلقا على هذه الأمة المسكينة التي يقودها دعاء على أبواب جهنم من أداقه إليها قذف في النار وأي خبيث وأي عار أخزن الكذب الذي يحزن كثير من الكفار. الكذب صار والله كما قلت إن إناسا وأحزابا وجماعات تنتمي إلى الإسلام يسبقون الكفار في الكلمة وفي تلقي أكاذيب وتسكين أكاذيب والشائعات التي تمدها النفوس الأبية الشريفة وتغلبها العقول اللزيمة السليمة. الكذب لا أسوأ لا ينبع إلا من منابع الكفر. إنما يكثر الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكاذبون. هم الكاذبون يحق أن يسمى بالكذب ويوصف بهذه الصلة الرذيلة إنما يكثر الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكافر الكذب فيه. هذه الكذب جميلة صفتهم أن تفقد من نفوسهم معرفة الشديد معرفة الشديد. الرسالة الثانية الأولى ثلاث المنس النفيني علامة البلاغة الثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وفي رواية رضي الله عنه زيادة إذا وعد إذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. هذه الصفات تكثر كثيرا في أفراد وفي جماعات تنتمي مع الإسلام وتزعم أنها ترفع راية الإسلام. حديث كذب وعود كاذبة خيانات في الدين قبل الدنيا مع الأسف يعتمد على دين تعلمه الإسلام فتعلمه الفجور تعلم الكذب تعلم التجنب للشائعات الكاذبة وأتفاء على أمه يتربى أبناؤها على هذه الأصناف. أما من يحمل الشائعات ويشيع الكذب السماعون للكذب الأحكام للكذب نور الله بنا نور المسلمون الأبرياء نجهاء من هذه الصفات الغبيرة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا ولهم منافقين هؤلاء جهود سماعون كلهم سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين. كيف تسمع الكذب يا أخي وتردد مثل المنافقين ومثل يهود ولا تشتصية ولا غربلة ولا تفضل ولا إحساس بأن الله تبارك وتعالى انت تبناء فأبها يا عبد المرء اغلق ويحدث بمثلة أنت مشارك في هذه الجريمة أين متعارض عن الإثم والعدوان أنت تدرست من أخلاق الإسلام من أهم من الإسلام والصدق وحضرات أعراق المسلمين. إن أموالكم ودماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أرض الربا أرض الرب المسلم أرض الربا حيث يقول لك أنت تستفيد أخذ وأنزف وأكبر أنواع الربا تباع في الأعراض البرية أن فيها تستفيدها أي ربا أخذ وأكبر من هذا الربا. ويقول رسول الكريم عليه السلام والسلام من قال في مسلم ما ليس فيه حدثه الله في رجلة الخبال لأن الخبال أصدار أهل الله لأن مجلس الثمن فليبدأ في أكثر أنواع الأذاب وأنجتها أمر الرائع من جنس العمل والكذاب أمر المجلس أمر المجلس فيستحق الجزاء. مثلا في المؤمن لا ليس فيه يستيء عليك يأذيك عليك هذا الرجاء حتى يخرج من مقام الله أكبر. من قال في امرئ ما ليس فيه حدثه الله في نظر أسأله الله في ردغة خبال عصارة أهل النار. عصارة أهل النار من المجنون واليهود والنصارى غاية الأدارة والنفخ والعياذ بالله يخلف فيها. يمكن أقصد بالعذاب اليهود والنصارى بالنار. فعلمنا أيها الشباب المسلم أن ندرك أهمية الصدق وما يترتب عليه من آثار عظيمة في الدنيا والآخرة. وعلينا أن ندرك دورة الكذب والأكاذيب والشائعات وما يترتب عليها من آثار وخيمة ودمار الأمة ودمار الأخلاق وجزاء الكاذبين كما سيأتي في الآخرة. أكمل حديثا هذا يقول فيه آثار ستة كبيرة واضحة جلية، ألا وهو حديث كعب بن مالك وأخواه اللذان خلفا معه تخلفا عن غزوة تبوك. فقصة قد مالك هذه القصة في حديث طويل أذكر منها ما يخبرني ولعل الله يجزاؤنا بما نسمع من هذه القصة العظيمة. ذكر قد مالك قصة تخلفه وأنه تخلف بدون عذر أبدا، ودخل القصة وأطال همها إلى أن وصل إلى قوله في الحديث ولما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلة من تبوك حضرني بثي وقفقت أتذكر الكذب وأقول بما سألت غدا من سخط رسول الله عليه الصلاة والسلام وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من قومه. فلما عرفت أن رسول الله قد أظل قادما يعني قد لا قدومه جاح عن الباطل وعرفت أني لن أنجي منه بشيء أبدا يعني من الباطل أبدا فأجمعت صدقه يعني عزمت وصممت أن أقول الصدق قال فأجمعت صدقه فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس عليه الصلاة والسلام. هذه سنته وينبغي أن يحييها من يحييها. ثم جلس للناس فجاءه المعذرون يعتذرون ويحلفون فقبل رسول الله منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم وكانوا بضعا وثمانية رجلا. قال فجئت فلما رأى الرسول تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فمشيت حتى جلست بين يديه فقال ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك يعني عدت راحلاني وجهزت نفسك للجهاد في سبيل الله. قال والله يا رسول الله ما جلست عند أحد من أهل الدنيا ما رأيت أني سأخرج منه بعذر لقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت أنني إن حدثتك حديثك كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أن تغضب علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله والله يا رسول الله ما لي من عذر وما كنت في غزاة قط أقوى ولا أيسر مني في هذه الغزاة ما عندي عذر كنت قوي الجسم، كنت ميسور الحال، ما عندي أي أدعب للصدق. قال أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، فذب حتى يقبل الله فيه ما شاء. قال يقبل يعني مثلا من قوم بن سلمة يقول والله ما علمناك أذنبت قبل هذا، لقد عجزت أن تعتذر إلى رسول الله كما اعتذر المتخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال يؤنبونني حتى هممت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي، فأكذب نفسي. ثم سألته هل لقي هذا أحد مثل غيري؟ قال نعم لقيه رجلان غيره. قال من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا أرى أنهما أسوة كما ذلك، لأنه بدري على رأيه وأنما يكذب نفسه، لا يكذب نفسه. ثم ذهب يقص قصة رضي الله عنه وكيف الرسول أمر بهجرانهم وهجرهم الناس 40 يوم، ولما جاءت السنة 40 أمر الرسول أرسل إليهم أن يرسلوا أزواجهم. ثم قصة هذه القصة تمام 50 يوم. قال كنت أصلي على ظهر بيت من بيوتنا صلاة الفجر إذا بصارخ يصرخ ابشر يا كعب المالك. قال فعلمت أنه قد جاء الفرج. قال يا آبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الناس بثوبتنا فذهب البشرين قبل صاحبية وركب إلي صاحب فرس وأسرع رجل فأوفى على الصلب وصرخ. فلما جاء المبشر قال أقول صوبية وأملك غيرهما. ثم استعدت صوبين وذهبت أتأمم رسول الله يعني أقصده أقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس يتلقونني فوجا فوجا يهنئونني يقولون للسهوة كانت توبة الله عليك. شوفوا لما أمر رسول الله بهجرانهم أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فهجروهم وهجروهم وكان كعب يذهب السوق يذهب المسجد ما أحد يكلمه أبدا وتذكر له كل شيء وتذكرت له الأرض وذهب إلى ابن عم أبو قتادة وكان أحب الناس إليه فقال أشهدك الله يا كعب يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ سكت. أشهدك الله أشهدك الله سكت. فبكى قال ثم قال الله أعلم لما نشهد المرة الثانية الله أرسل أعلم فبكى وذهب. فلما جاءت البشرى وإذا بالمدينة كلها تتهلل فرحا وسأتبر هذا يوم عيد لطهارة قلوبهم وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال جئت رسول الله عليه الصلاة والسلام فجئته قال وجهه يبرق من السرور عليه الصلاة والسلام. ثم قال لي ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي. قال أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك. قلت إني أمسك سهري فقيرا. ثم قال قلت يا رسول الله إني عرفت إني والله علمت أن الله إنما أنجاني بالصدق. شوف دولاك بايعهم رسول الله صدقهم ووكل ثوابي الله واستغفر لهم ما نفعوا هذا رسول الله يستغفر لهم ما نفعهم وهذا ينفع صدقه. الله أكبر. لأنه لا ينفع إلا أن يزكي نفسه. قرابة الرسول دعا الرسول لا ينفع بطالب ولا ينفع المشركين ولا ينفع حول ما نفع لا الرسول استغفار والله نقلوا. قال والله يا رسول قد علمت أن الله ما أنجاني إلا بالصدق وإن من ثوبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. من ثوبته كيف نجح بالصدق صبر معي بالصدق. إذا من ثوبته شكرا لله ووفاء بهذه النعمة أن يلتزم الصدق ما بقي ألا أحدث إلا صدقا.
قال والله ما كذبت ما تعمدت كذبة منذ سقوط ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاه. ما يعني لا فاتني في هذه الخطوة ما أحد من أصحاب الرسول وفي أبكر أبلاه الله في صدق الحديث منذ مثل ما أبلاني منذ دخلت ذلك رسول الله. وأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. ثم قال بعد ذلك ويتحدث عن يعني نيلة الصدق ونتيجة الكريم. قال والله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في نعمة بعد الإسلام يراها من الله بها عليه من أن وفقه لأن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد الله به خيرا وأراد له السعادة أن وفقه للصدق وخذل أولئك الكذابين الذين خادعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادعوا المؤمنين بالأيمان الكاملة كما وسع الرسول وأصحابه إلى أن يسلموا له إلى أن يسلموا ولكن الله من ورائهم محيط لا يخرج. قال والله ما أنعم الله علي بنعمة قط أفضل في نفسي من صدق رسول الله لئلا أكون كذبت عليه كما كذبوا فأهلك كما هلكوا. لقد قال الله تبارك وتعالى فيهم فيما أنزل من الوحي شر ما قاله لأحد. قال الله تبارك وتعالى يحلفون بالله لكم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون. مأواهم جهنم بما كانوا يكسبون من كذب من الكذب وكان يقول هؤلاء كانوا مسلمين لكن أهلكهم الله بالكذب وكانت هذه عاقبة الكذب. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنكم الكافرين كما قال. قال الله فيهم شر ما قال أحد وقال فيهم ما سمعتموه من هذه الآيات. وهناك في نفس سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كيف وعدوا انهم ان اعطاهم الله المال لا يتصدقون ويسالون فلما جاء المال بخلوا وكذبوا فاحقتهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه يلاقون هذا النفاق بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وإذا كان المسلمين جاءهم النفاق بسبب ايش؟ بسبب الكذب. ولهذا بلغ الرسول ان آية المنافق ثلاث وذكر اربعا ايضا ومن كن فيه كان منافقا خالصا. فعلينا معشر الشباب معشر المسلمين علينا والله بالصدق علينا بالصدق فيما نقدمه للناس من علم فيما نكتب فيما ننشر فيما نحاضر فيما نقول في تدريس في أي مكان ونغرس في نفوس الشباب حب الصدق واحترام الصدق وإدراك عواقبه العظيمة ومنافعه العظيمة التي تعود على الأفراد والمجتمعات والأمة بكل ما يسعدها ويصلحها ويكسبها النصر والعزة في الدنيا والآخرة. وعواقب الكذب أهل البدع كلهم يكذبون وإلى المسلمين.
فدمر دمر الأمة بأكاذيبهم افتروا على الله تبارك وتعالى في تحريف القرآن، فحرفوا آيات التوحيد، حرفوا آيات الصفات، حرفوا في الحلال والحرام وإلى آخره. فأطبق الفساد على الأمة إلا من أنقذه الله من عنده، ورفعت الأمة أمام أعداء الإسلام وسقطوا تحت براثن اليهود والنصارى والوثنيين. لماذا؟ أنا مرات أقول إن المسجد الرسول يقول إن المدينة لم يسعف القرى، مسجدها كان يعادل جزءا واحدا من 50 أو من أكثر من مسجد الرسول الحالي، يقترب مسجد الرسول بالمسلمين من مساجد أهلها ومغاربها، والذين فتحوا الدنيا جزء واحد من 50 جزءا من هذا المسجد. كيف؟ نفسنا كانوا أهل الصدق، أهل الأخلاق، أهل الإيمان، أهل تطبيق الإسلام، كثرة البدع وتفشت، فأصبح المسلمون غثاء كما قال الشيخ غثاء الخيل، أصبحوا أشباح وصور لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله ولا عند أعداء الله. فوجد أن نخرج وقد مارست تجارب قرون طويلة من البدع التي هي من آثار الكذب والتزييد والتلفيق. فلو عندنا لو استخدمنا عقولنا ودرسنا واقعنا وتاريخ الصحابة ومن تلاهم بماذا تابوا وبماذا عزهم الله وأكرمهم، ودرسنا أسباب انحطاطنا وتخلصنا منها بالصدق لا بزيد المبتدعين ولا بتضليل الأساطين، يجب أن نبحث عن الصدق وعن الحق أينما كنا وأن نشد الرحال من أجله. الصوف كان يحيط إلى الصادق وهنا كان الكذابين، والله الكذاب له بجوار بيته والله ما يدركه، يرحل آلاف المراحل مئات المراحل نقدر نقول آلاف من مشاهد عذر مغاربها ليتلقى الصدق من الصادقين ويتلقى الحق من أهله ولا يؤرجون إلى الكذابين. وقد بحث عن الحديث في الكذابين وجعلوهم في أدنى الطبقات ولا يقبلون لهم قولا أبدا أبدا. وعقد ابن عدي في الكامل 29 باب الكذابين من الكذابين، وذكر الزيد الثاني في كتاب الشجرة أصناف أهل البدع، ثم قال ومثل أناس ما عرفت عنهم بدعة ولكن خارج عن مختلف وكفى بالكذب بدعة وكفى بالكذب بدعة. والله يا أخي ما تجد هذه الغربة إلا إذا درست مدرسة أهل الحديث، درست كتب الرجال، درست كتب المصطلح، ادرس كتب الجهر التعديل، لتعرف الجهود الطائلة التي بدأها هؤلاء لحفظ هذا الدين، لحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يقول المرء عبد ولكن يخلب لسان غير نادي فلا ينتبهون إليه، وقد يتعمد الكذب بهذا في حظيظ الحظيظ. فعلينا أيها الإخوة بالأخلاق الإسلامية العالية التي يأتي في طليعة الصدق نزكي عند الله، نزكي هذه النفوس، نزكي هذه المجتمعات بالحكمة والكتاب التي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخر منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في عباد هؤلاء السابقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله يقضى بالله علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أسأل أن يستجيب دعائنا وأن يحقق آمالنا. إن ربنا تتم الكلمات ربك الصدق العدل. هذا ما ذكرت.